دولي في إطار الدفعة السادسة من عملية تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. ومن على منصة التسليم التي شهدتها المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ألقى كل من الأسرى 3 كلمة مقتضبة أكدوا فيها ضرورة إعادة سائر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وانتشر المئات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس في الساحة التي تم فيها الإفراج عن الأسرى بلباسهم وعتادهم العسكري. أفرجت قوات الاحتلال عن 369 أسيرا بالدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل أمام سجن عفر غرب رام الله بالضفة الغربية. وضمت الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في الصفقة 29 أسيرا من الضفة وسبعة من القدس بالإضافة إلى 333 أسيرا من معتقلي غزة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. هذا وتشمل صفقة طوفان الأحرار في مرحلتها الأولى بشكل كلي الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدى 6 أسابيع وبدفعة أسبوعية. أعلنت سرايا القدس أنها فجرت عبوات ناسفة في آليات العدو بمحور وادي السالة الحرفية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اعتقلت أحد الشبان وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستمرارا في عدوانها على الضفة الغربية، هاجمت قوات الاحتلال اليوم بالطائرات المسيرة محيط مخيم طول كرم. وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيم الدهشة في المدينة وسيرت دورياتها في شوارع المدينة تزامنا مع اقتحام بلدات كفر قدوم وبيت فجار واليامون في الضفة الغربية. قامت قوات الاحتلال بإحراق عدد من المنازل في حلا وميس الجبل وكفر كلا، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ويأتي الاعتداء الإسرائيلي على البلدتين ضمن سلسلة خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان والاعتداءات على المواطنين وتنفيذ عمليات تفجير في البلدات التي لم ينسحب منها وإحراق منازل وتنفيذ غارات على مناطق في الجنوب والبقاع، فيما قامت قوته باستحداث موقع عسكري في تلة الحمامس جنوب مدينة الخيام مقابل مستوطنة المطلة. دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد اليونيفيل أثناء مروره على طريق مطار بيروت الدولي، مؤكدا أن المعتدين سينالون عقابهم، وقال إنه تابع التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب التي حدثت مؤخرا، وأصدر توجيهاته للجيش اللبناني والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات وفتح جميع الطرق وإزالة العوائق من الشوارع. يأتي ذلك في وقت شدد فيه على ملاحقة المخلين بالأمن واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء الذي باشر بتحقيقاته الميدانية. وحول دعوة حزب الله لاعتصام شعبي عند جدة الإمام الخميني على طريق المطار القديم استنكارا للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من العاصمة اللبنانية بيروت.
عندما كان نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الحاج محمود خماط يلقي كلمته وهو يدعو إلى وقفة وطنية حقيقية تحمي السيادة الوطنية، تحركت بعض العناصر في القوى الأمنية اللبنانية وبدأت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع باتجاه الحشود والمواطنين الذين لا زالوا يتجمعون بكثرة في هذا المكان يهتفون بهذه الشعارات لنسمعها. إذن كانت هذه الوقفة وكما هو معلوم هي للحفاظ على السيادة اللبنانية، لأيضا الاستنكار لأي تدخل أجنبي أمريكي أو غير أمريكي بالسيادة اللبنانية. فكانت هذه الإجراءات التي نراها عمليا على الأرض من خلال رمي العديد من القنابل المسيلة للدموع دون سابق إنذار، علما أن كان الوزير السابق ونائب المجلس السياسي يلقي كلمته والناس كانت تستمع إلى ما يقوله وإذا بهم يتفاجؤون مباشرة بإلقاء قنابل مسيلة للدموع ما أدى إلى حالات إغماء وأيضا إلى حالات طبعا دوخان بشكل كثيف ينقل منهم البعض عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات نتيجة الاختناق. لا زالت بعض القوى الأمنية ترمي بالقنابل المسيلة للدموع، يعني كانوا يعبرون عن أن هذا البلد لا يمكن أن يحميه إلا حقيقة يعني أناس هم من أناس من يعني الوطنيين الذين لا يرضون بأي طبعا تدخل، يعني كما هذا ردة فعل مواطنون يعني يقولون بأنهم بدل ما أن يحمي الجيش اللبناني بدل ما أن يحمي الجيش اللبناني المواطنين فإذا به يقف بوجههم دون طبعا أي مبرر أو ذريعة.
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظيره اللبناني يوسف رجا خلال اتصال هاتفي اليوم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وموضوع الرحلات الجوية بين البلدين، وأكد الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بما يتماشى مع مصلحة البلدين وعلى أساس الاحترام المتبادل. كما تبادل الوزيران الآراء حول سبل حل المشكلة الخاصة بالرحلات الجوية بين البلدين، معربين عن استعداد إيمال إجراء مباحثات بناء بهذا الشأن تسودها النوايا الحسنة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في سوريا ويعمل على تشييد نقطة مراقبة جديدة لقواته في بلدة جبهة الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل تدرك رغبة الرئيس الأمريكي في سحب القوات الأمريكية المتبقية من سوريا، لكنها تؤكد أن هذا القرار لا يؤثر في دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في المحافظة على منطقة عازلة في الأراضي السورية. بدورها كشفت صحيفة معرفة الصهيونية أن جيش الاحتلال يغير الواقع في المناطق التي يتمركز فيها في سوريا ويستعد لبقاء طويل الأمد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل 369 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بآليات الاحتلال وتستهدف جنوده غرب جنين بالضفة الغربية. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بالاعتداء على المواطنين وتنفيذ التفجيرات وحرق المنازل. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن سماحة الشيخ قراءتي شيخ الإعلام القرآني، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الكرام، لا شك أنه في العصر الحديث أصبح التلفاز والقنوات التلفزيونية والفضائية من أهم وسائل التربية والتثقيف المجتمعي، كما أن من أهم عناصر هذه الوسيلة التثقيفية هو العنصر البشري والمحتوى الفكري والمادة المعروضة للمتلقين. صحيح أن هناك عوامل أخرى تساهم في رفع مستوى البرامج التلفزيونية، إلا أننا سنتعرف في حلقة هذا الأسبوع من ألوان ثقافية على شخص استطاع جذب المتلقين من مختلف الأصناف والشرائح نحو تعاليم القرآن الكريم ودروسه ومواعظه بأسلوب بديع نال إعجاب ومتابعة المشاهدين للمحاضرات التي قدمتها تلك الشخصية القرآنية، إنه سماحة الشيخ محسن قراءتي مفسر القرآن الكريم، والذي قال بحقه السيد الإمام الخامنئي حفظه الله إنه حقا من الشخصيات المباركة في الجمهورية الإسلامية، ومصداق لقوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
نعم أيها الأكارم، الشيخ محسن قراءتي ابن علي نقي من مواليد عام 1946 في مدينة كاشان الإيرانية في زمن رضا خان الذي كان يحارب جميع مظاهر الإسلام. كان جده يقوم بتشكيل جلسات القرآن في بيوت الناس في مدينة كاشان، لذا أصبح لقبه قراءتي إشارة إلى قراءة القرآن. بعده قام والده بالاستمرار فيما بناه جده، وقام بتشكيل جلسات القرآن في البيوت والمساجد والحسينيات. كان والده من جملة أصحاب المحلات في السوق الذين عند سماع الأذان يغلق المحل ويذهب للصلاة في أول أوقاتها. كان كثير العطاء والمساعدة للمحتاجين، كما كان يقوم بإعادة بناء عدد من المساجد.
كان عمره 40 عاما ولم يرزق بولد، وهذا ما كان يشغل تفكيره حتى ذهب بلطف وعناية الله سبحانه وتعالى إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. في تلك الرحلة وبجوار بيت الله الحرام، دعا الله أن يرزقه ولدا صالحا يكون داعيا إلى القرآن والدين. استجاب الله دعاءه ورزق بأولاد، وبعضهم أصبحوا رجال دين. يذكر أنه في بداية الأمر كان الشيخ محسن غير راغب بالدخول إلى الحوزة العلمية، ولكن بإصرار الوالد انضم محسن في سن 14 إلى الحوزة لتعلم الدروس الدينية. لمدة سنة واحدة درس في كاشان عند الأستاذ آيت الله صبوري، وفي كل ليلة وبشكل مستمر كان يحضر جلسة تفسير القرآن للمرحوم آيت الله الحاج الشيخ علي آقا نجفي. تلك الجلسات جعلت قلبه ينجذب نحو تفسير القرآن، ومنذ ذلك الزمن وليومنا هذا فهو ملازم للقرآن. إن أغلب مطالعاته هي في مجال تفسير القرآن.
نعم أيها الأكارم، ذهب الشيخ قراءتي إلى قم المقدسة لإكمال الدراسة الحوزوية، ثم عزم على الإقامة فيها ليحضر دروس السطوح عند الشيخ محمد تقي ستودة والشيخ صلواتي والشيخ مصطفى اعتمادي والشيخ علي مشكيني وغيرهم. كما سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسة المكاسب والرسائل هناك، وعاد إلى قم بعد امتحان الكفاية ليحضر بحث الخارج لعدة سنوات عند السيد محمد رضا القلبايغاني والشيخ الميرزا هاشم الآملي اللاريجاني والشيخ مرتضى الحائر اليزدي والسيد أبو القاسم الكوكبي. وقد بلغ سنوات تعلمه للعلوم الدينية في كل من كاشان وقم والنجف ومشهد ما يقارب 16 سنة.
إلى جانب متابعته للدروس الحوزوية، كان هو وبعض الطلاب يقومون بالبحث والنقاش حول تفسير مجمع البيان بجوار اللمعة الدمشقية، وهو الكتاب الرسمي الذي يتم تدريسه في الحوزات العلمية. عند إكماله دروس السطوح ودخوله في البحث الخارج، فكر بكتابة خلاصة البحوث التفسيرية. في تلك الفترة كان آية الله مكارم شيرازي دامت بركاته يكتب تفسيرا للقرآن الكريم بعنوان تفسير نمونة، فعرض عليه ما كتبه وأصبح ضمن فريق التحقيق عنده. استغرق تأليف تفسير نمونة لآية الله مكارم شيرازي 15 سنة، وهو في 27 مجلداً، وتم إعادة طبعه مرات عديدة وترجم إلى لغات متعددة ومنها إلى اللغة العربية بعنوان الأمثل.
بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني وباقتراح من الشهيد مطهري وبموافقة الإمام رحمة الله عليه، قام الشيخ قراءة بإلقاء دروس قرآنية في التلفزيون، وكان عنوان البرنامج درس هاي از قرآن، أي دروس من القرآن، الذي كان المتابعون من مختلف الأصناف يترقبونه لغنى المحتوى والأسلوب الشيق الراسم للبهجة والسرور والابتسامة على شفاههم. فلم يلق محاضرة في تفسير القرآن إلا واستخدم الأمثلة والنماذج والنكات الطريفة من صميم حياة الناس، العنصر الذي جعل برنامجه التلفزيوني مشهورا بين مختلف الشرائح المجتمعية. بادر الشيخ قراءة كثيرا إلى تأليف تفسير يفهمه الجميع والشباب خاصة، من أجل ذلك استعان بمحققين في علم التفسير، وبدأ التفسير في عام 1987 في مؤسسة الإذاعة تحت عنوان آيني فاحية، أي مرآة الوحي. أكثر من مرة اقترح أصدقاؤه القيام بتدوين ما قدمه في الراديو على شكل مؤلفات في التفسير، فقام بالتعاون مع 2 من الأساتذة القرآنيين بنشر تفسير تحت عنوان تفسير نور.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
أرقام ودلالات.
حمل سماحة الشيخ محسن قراءتي عددا من المسؤوليات وخاض نشاطات دينية على مستوى البلاد، منها إلقاء محاضرات قرآنية في التلفزيون الإيراني ضمن برنامج دروس من القرآن الكريم في حلقات بلغ عددها نحو 2900 حلقة، كما أن للشيخ قراءتي دروسا في تفسير القرآن الكريم تم إعدادها كبرنامج إذاعي بث عبر القنوات الإذاعية الإيرانية بعنوان راهي بسوي نور، أي طريق إلى النور، ويتم ترجمته إلى العربية ويبث عبر إذاعة طهران العربية تحت عنوان نهج الحياة. هذا إضافة إلى العديد من المحاضرات القرآنية في مختلف المؤسسات والمساجد وغيرها، كما أنه حمل مسؤولية نهضة محو الأمية لعدة سنوات، وقام بتأسيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لجنة إقامة الصلاة، لجنة الزكاة، لجنة تفسير القرآن، لجنة نشر الثقافة القرآنية، مؤسسة إمام الزمان الثقافية، وتأسيس مركز دروس من القرآن الكريم. قام الشيخ قراءتي بتقديم أكثر من 60 كتاباً في مختلف المواضيع الدينية، منها كتاب حول الذكريات في مجلدين، تفسير آيات الدين والحياة في مجلدين، كتاب 300 نقطة في الإدارة الإسلامية، تفسير القرآن للشباب، طريق الرشد، 1000 نقطة ونقطة من القرآن الكريم، 150 موضوعاً من القرآن والأحاديث، كتاب خصائص المدير الناجح، أصول العقائد الإسلامية، دقائق مع القرآن، تفسير الصلاة، الخمس والزكاة، القرآن والتبليغ. أما تفسير النور هو أشهر مؤلفاته، وينصح به كثير من فضلاء الحوزة لكافة الطبقات. يحتوي الكتاب على 12 مجلداً، وحصل على جائزة كتاب العام في عام 1997.
أيها الإخوة والأخوات، نوصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع الحديث عن الشيخ قراءتي شيخ الإعلام القرآني.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. يرى الشيخ محسن قراءة دائما أن القرآن جاء للجميع وأن الأطفال والشباب يجب أن يعرفوا علوم القرآن. فمثلا هناك طبيب أطفال ولكن لا يوجد رجل دين للأطفال، لذا قرر الشيخ قراءة أن يقوم بتعليم الشباب والأطفال علوم ومعارف القرآن الكريم وبطريقة مبسطة يفهمها الأطفال والشباب. من أجل ذلك الهدف رجع الشيخ إلى كاشان وبدأ بتنفيذ برامج التبليغ مع 7 أشخاص، وبسبب استقبال الشباب استمر في تقديم الدروس.
وصل الشيخ محسن قراءة إلقاء تلك الدروس في كاشان لعدة سنوات، لكن بما أنه كان غير مألوف أن يقف رجل دين أمام السبورة بدلا من اعتلاء منبر الخطابة فتعرض لانتقادات، ولكن كان الشيخ مؤمنا بأن ما يقدمه هو خير ومفيد للشباب فاستمر في تقديم الدروس. بسبب شوقه ورغبته الشديدة سافر الشيخ قراءة إلى أغلب مدن إيران للتدريس، وكان يقوم بتدريس القرآن للمعلمين. في إحدى الندوات التي كان يقوم بالتدريس فيها كان كل من السيد الخامنئي والمرحوم الدكتور بهشتي حاضرين، وبعد انتهاء الندوة وجه سماحة السيد الخامنئي دعوة له إلى بيته واقترح عليه التدريس في جامع الإمام الحسن عليه السلام الذي كان هو إماما للجماعة فيه. سافر إلى الأهواز وتعرف هناك على الشهيد مرتضى مطهري. بعد انتصار الثورة الإسلامية وباقتراح من الشهيد مطهري وموافقة الإمام الخميني ذهب إلى مؤسسة التلفزيون لتقديم دروس القرآن الكريم، وبعد أكثر من 40 عاما من تقديم الدروس وبشكل مستمر يقدمها بنفس الشوق والحرارة التي تمتع بها في اليوم الأول.
كان الشيخ قراءة يقوم بإلقاء محاضراته القرآنية للشباب في مدينة قوم المقدسة، وكان من طلابه نجل أحد كبار الفقهاء وعلماء الأخلاق وهو آية الله مشكيني، فكان يكتب ويعرض ما يسمعه من محاضرات قرآنية على والده. في أحد الأيام حضر آية الله مشكيني الدرس وقال للشيخ: أريد أن أقوم معك بصفقة، وهي أن تعطيني ثواب الدروس وأنا أعطيك ثواب دروسي. بعد ذلك امتدح تدريسه أمام طلابه. يذكر أن آية الله مشكيني كان يلقي دروس البحث الخارج على أكثر من 1000 شخص، بينما كان عدد طلاب الشيخ قراءة يوم ذاك لا يتجاوز 20 طالبا.
مستمعينا الأحبة، تعالوا معنا إلى هذه المقابلة مع ضيف البرنامج الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفي الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من إيران. دكتور، سماحة الشيخ محسن قراءتي له العديد من المحاضرات القرآنية التي استطاعت أن تحظى بمتابعة واسعة من قبل مختلف الشرائح المجتمعية. حتما خلال محاضراته هناك بعض العناصر التي اعتمد عليها، منها الثقافية، التربوية، الإعلامية. برأيكم ما هي أهم هذه العناصر التي اعتمد عليها سماحة الشيخ قراءتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل من يتابع حلقات لسلسلة دروس ومحاضرات الشيخ محسن قراءتي منذ أكثر من 4 عقود، فإنه منذ انطلاق الثورة الإسلامية وبعد تمكنه من الحضور بالشاشة الإيرانية وإضافة إلى نشاطاته الدعوية قبل الثورة الإسلامية كان بارزا في مجال الدعوة الإسلامية، وإن منهجه يتمتع من جانب الشكل ومن جانب المضمون بعناصر منوعة. أولا إن سماحة الشيخ قراءتي تمكن من أن يقدم دروسا من التعاليم الإسلامية والمعارف الإسلامية بشكل يتناسب كل الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية ومستويات مختلفة من حيث الطبقات الاجتماعية المنوعة، حيث أنه مع الشاب واليافة ومتوسط العمر وكبار السن من أصحاب الدراسات الإسلامية لما يجلسون أمام الشاشة ويتابعون حلقات لدروس الشيخ قراءتي ومحاضراته كل واحد يستفيد حسب مستواه، وهذا يعني ربما الشيء الغريب، حيث أنه تمكن من أن يقدم هذه المحاضرات بشكل شامل لمختلف. وهذا يعود إلى قضية مهمة، أولا اختار الأولويات حسب ما يحتاج إليه المجتمع للتعرف على هذه المحاور والمبادئ الإسلامية. لماذا؟ لأننا أحيانا نجد هناك بعض القضايا والأمور في المعارف الإسلامية تتناسب أعلى المستويات من الإرفان والجانب الروحي والفلسفة والعقيدة، لكن الإنسان الذي يعيش وسط المجتمع بحاجة إلى أن يستفيد من هذه المعلومات الدينية في حياته المألوفة والحياة الاعتيادية. وإن الشيخ رأتي كان يقدم هذه المعلومات الدينية على نفس هذا المستوى وفي هذا الأسلوب، يعني الأسلوب الملائم مع واقع حياته،
كذلك مع الثقافات الجمهور الذي كان يستمع ويحضر في محاضراته.
نعم. وطبعا أحيانا بعض القضايا الدينية هي بعيدة عن الواقع الحياتي، نعم في الأمور الآخرة أو مثلا أمور روحية عرفانية كذا، لكن ما يحتاج إليه الإنسان على حياته وحياة إيمانية دينية، هذا الشيخ كان يقدم هذه المعلومات. هذه نقطة. نقطة ثانية، طبعا أن كان الشيخ يعتمد على أسلوب الاستلهام من الواقع القرآني، لا شك أن القرآن أكبر مصدر في تراثنا الإسلامي، فنلاحظ حتى أنه كان يسمي محاضراته بدروس من القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كان قبل أن يتحدث عن التاريخ، يتحدث عن سائر العلوم، يتحدث حتى عن الحديث، كان يعتمد على القرآن. ولا يشك أي واحد من المسلمين في أولوية القرآن والاستقاء من هذا المعين الصافي، لذلك واجه ترحيبا واسعا. ومن حيث الأسلوب، إنه كان أسلوبا مرنا لا أسلوبا متصلبا ينشأ من الأوامر والنواهي، لا، وكأنه يرافق مشاهده ومتابعه لرحلة دينية معرفية في رحاب القرآن الكريم. هذه الرفقة والمواكبة والمسايرة من شيخ مع مستمعيه ومن متابعيه لبرامجه كان يجعل أكثر تأثيرا وفاعلية على المخاطبين. هذه هي بعض العناصر الموجودة في محاضرات الشيخ كرائد.
نعم، حتى كان يؤكد على الإعلام في كثير من محاضراته وما يجب أن ينتبه إليه الإعلاميون.
إذا أردنا أن نضيف إلى هذا الجانب، ربما ممكن أن نشير إن الأمثلة البسيطة المألوفة المتخذة من واقع الحياة كانت في مسرح كلمات الشيخ. مثلا نحن دوما نضرب أمثلة تاريخية تفصل الفترة الزمنية وبين الزمن الراهن، لكن الشيخ عندما مثلا يذكر مثلا يذكره من حياة الطلاب، من حياة العلماء، من حياة الناس العاديين، وهذا يجعله أكثر ملائمة مع ما يحتاج إليه المستمع أو المشاهد لهذه البرامج.
شكرك جزيل الشكر دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي، على ما تفضلتم به، حفظكم الباري ورعا.
الله يحفظكم، الله يحفظكم، إن شاء الله موفقين ناجحين.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل الحديث حول موضوع الشيخ قراءتي شيخ الإعلام القرآنية.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، تجليلا وتكريما للجهود الحثيثة التي بذلها الشيخ محسن قراءتي خلال أكثر من 50 عاما في الدعوة إلى كتاب الله بأسلوب ومنهج بديع، تم تكريمه في صالة المؤتمرات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحضور العديد من العلماء والمسؤولين، وقد سمي حفل التكريم بشيخ الإعلام. لقد أكد المشاركون والضيوف في هذا الحفل التكريمي أن نجاح الشيخ قراءته في جذب المشاهد نحو القرآن الكريم هو أمر يعود إلى أنه عاش مع القرآن الكريم ولم يبتعد عنه لحظة، وهذا ما يجعل من شخصيته شخصية خالدة، لأنه ربط اسمه بكتاب الله الخالد، فهو لم يكن محدودا بشريحة أو فترة زمنية خاصة.
مستمعين الكرام، اعتبر رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الدكتور جبلي أن الشيخ قراءتي ليس شيخ الإعلام فحسب، بل إنه بمفرده إعلام منقطع النظير، إنه يعلمنا تقديم البرامج سواء من ناحية المحتوى أو الطريقة والموضوع والشكل بأكثر الطرق تقدما. قام الإعلام الوطني بتعريف الناس على شخصية متميزة إلى المجتمع نشط منذ أكثر من 4 عقود، وهي الشخصية الأكثر شعبية في الدولة بقدرة إعلامية، ولم تؤثر مكانته العظيمة على حياء وتواضع هذا الشخص وأدبه وأخلاقه وإيمانه وشخصيته الوطنية.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية، وقفة وتأمل تستمعون إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
يعود نجاح الشيخ محسن قراءتي شيخ الإعلام والشخصية القرآنية الشهيرة ليس على مستوى البلاد بل على مستوى العالم بين المسلمين وغيرهم إلى عناصر تستحق للناشطين في الإعلام لا سيما الإعلام القرآني التأمل فيها. يشير سماحته إلى تلك العناصر، نستعرضها باختصار. يعتمد الإعلام والتبليغ على 4 عناصر رئيسة، هي المادة، المنهج، وسيلة إيصال الرسالة، الآليات. ويرى سماحته أننا نعاني بشكل جدي من عنصر المنهج، نحن بحاجة إلى استشارة الآخرين ولا سيما العلماء في مجال تنظيم المنهج الدعوي إلى القرآن وتعاليمه. إن مهمة الدعوة إلى القرآن تحتاج إلى دراسات نفسية، وفي هذا السياق يؤكد القرآن أن الداعية الذي يتصف بصفة الخوف ليس من شأنه أن يصبح مبلغاً وداعية. لقد عرض الشيخ قراءتي جميع المضامين القرآنية التي استخرجها من القرآن الكريم على العلماء الأعلام. كان الشيخ قراءتي يعمل من أذان الفجر إلى آخر الليل دون عطلة سوى يوم واحد بالسنة، وهو يوم عاشوراء، حيث كان يرى أنه يحمل مسؤولية كبيرة تجاه دماء الشهداء والمتاعب والجهود التي حملها العلماء الماضون. كان الشيخ شغوفا بعمله ومهمته في تعليم المعارف القرآنية، ولم يطلب أو يحدد أجرا لقاء ما يقدمه من محاضرات. هناك الكثير من القضايا والأمور التي يمكن الحديث عنها مع الناس، ولكن ينبغي أن تقدم تلك القضايا بشكل موجز ومختصر. ينبغي إعادة النظر في النظام التعليمي للمدارس والجامعات ولا سيما لأيام العطلة الصيفية، حيث يجب استثمار هذه الفرصة لتعليم الطلاب المهارات الحياتية لعلاج مشكلة البطالة. إن القرآن يؤكد أن يكون أسلوب الدعوة إلى الله وجها لوجه. توجد في القرآن العديد من القصص والحكايات التي تمكن الداعية من إثراء كلامه بالدروس المستوحاة من تلك الحكايات.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان ألوان ثقافية، وفي هذه الحلقة تحدثنا حول موضوع الشيخ قراءتي شيخ الإعلام القرآنية.
نشكر لكم حسن متابعتكم لهذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
Thank you. كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
يزرع الأوهام حرفا منه في شر الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا يدوس فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه تقيل الحر بقيد على تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو انتكاسة نحو تأكيد الطقوس نحو تأكيد الطقوس يا الله يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها التكفير أمسك فكرة خفى عجوزا ألحدت بين القبور ألحدت بين القبور حاول الشيطان دوما في خفاء جاد ثغرا مستغلا استغل الظروف لا يراعي أي مبدأ ظنه الدين سيصدى عنه يزداد العزوف عنه يزداد العزوف في قضايانا تبخل حاقدا فينا تغغى للدمار كم شغوف باسم حفظ الأمن جاء ناسجا بنور داء يدعي رص الصفوف بينما في السر يسعى هدم
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل 369 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال المقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بآليات الاحتلال وتستهدف جنوده غرب جنين بالضفة الغربية الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بالاعتداء على المواطنين وتنفيذ التفجيرات وحرق المنازل تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري سلمت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة السادسة من عملية تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق